بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل القراءة في كتاب الزكاة من منهج السالكين. قال في هذا الحديث: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. هذه كلها من الأمور التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك. تنبيه الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا نهي عن الحيل، نهي عن الحيل التي يوقع بعضها في إسقاط الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. لو أن إنسان عنده 40 من الغنم، فمن أجل أن يتهرب من الزكاة قسمها قسمين، أخذ 20 فوضعها في بلدة، و20 أخرى وضعها في بلدة أخرى، حتى إذا جاء مصدق الزكاة يطلب منه الزكاة ينظر فيجد أن عنده 20 فقط، فيوجب ذلك أن تسقط عنه الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كذلك إنسان عنده 40 من الغنم في مكان، وآخر عنده 40 من الغنم في مكان أخرى، فالرجلان جمعا القطيعين في قطيع واحد خشية الصدقة. يقولون: نحن لو بقينا كل واحد وحده، هذا 40 وهذا 40، على هذا الشاه وعلى هذا الشاه، فيجمعونه قطيعا واحدا، فيأتي المصدق فيعده 80 لشخص واحد، أو يجعله شيئا واحدا، فيكون الواجب فيه شاة واحدة وتسقط عنهم الشاة الأخرى، يفعلون ذلك تحايلا على الصدقة، تحايلا على الصدقة وعلى إخراجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وكما أن هذا منهي عنه أصحاب الأموال، كذلك المصدق الذي يبعثه ولي الأمر ليأخذ الصدقة، إذا جاء ووجد قطيعا واحدا عدده 80 والمالك له 2، المالك له 2 يعني شركاء فيه، لا يجوز له أن يقول لهم: فرقوا هذا المال من أجل أن تدفعوا أكثر في الصدقة، من أجل أن تدفعوا أكثر في الصدقة. إذا بين لنا عليه الصلاة والسلام النهي عن الحيل في هذا الباب. كذلك من فوائد هذا الحديث قوله: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. هذه الجملة من الحديث فيها بيان حكم المال المختلط، أو الخلطة في الأموال. الخلطة في الأموال يصلح أن يكون الإنسان شريكا لآخر في بهيمة الأنعام، ويختلط مالهما مع بعضهما البعض. والاختلاط في بهيمة الأنعام أو الخلطة في بهيمة الأنعام إما أن تكون خلطة أعيان، وإما أن تكون خلطة أوصاف. خلطة الأعيان أن يكون المال مشتركا بين 2 في الملكية، إذا مات الميت وترك 100 من الغنم وورثه ابنان، فقال الولدان أو الأخوان قالوا: لا نريد أن نقسم هذا المال، سنجعله قطيعا واحدا نستفيد منه معا. هذه ملكية عامة، كل واحد يملك نصف هذا القطيع لا على وجه التعيين، يسميها العلماء خلطة أعيان، لأنه ورث هذا المال، فالمال جميعا ملك لهما. هناك نوع آخر من الخلطة يسميها العلماء خلطة أوصاف، وهي أن يشترك أصحاب الأموال، أن يشترك أصحاب الأموال في أوصاف معينة، أن يشتركوا في أوصاف معينة. هذه الأوصاف هي المسرح، أي يسرح كل واحد منهم بغنمه مع الآخر، وفي المراح وهو مكان المبيت، وفي المرعى وفي المحلب وفي الفحل. وخلاصة هذا أنهم يجمعون ما عندهم من الغنم ويجعلونه قطيعا واحدا يذهبون به في الصباح ويعودون به في المساء. يعني كل إنسان عنده غنمه في بيته، هذا الغنم في بيته يخرجه في الصباح ويلتقي، لو افترضنا أنهم يلتقي مع أخوانه أو مع جيرانه بقطيع الغنم في مكان واحد، يجمعوه في مكان واحد ويخرجون به في الصباح شيئا واحدا ويعيدونه في المساء ثم يفرقونه. فهذا الغنم يشترك بعضه مع البعض في مكان الراعي وفي الراعي، لأنهم يتخذون له راعيا واحدا، وفي كلب الراعي والحراسة وغير ذلك. فالعلماء يقولون إذا اتحد هذا المال الذي هو بهيمة الأنعام، اتحدت في المرعى وفي الراعي وفي الفحل وصارت قطيعا واحدا، فهذا من الخلطة، من الخلطة في الأوصاف التي توجب يعني بعض الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخلطة ما فائدتها؟ الخلطة تجعل المالين أو الأكثر أكثر من ذلك تجعله مالا واحدا، يعني يحاسب هذا على أنه قطيع واحد، يحاسب على أنه قطيع واحد. فإذا اشتركت في هذه الأشياء في كونها تخرج في الصباح مع بعضها وترجع في المساء مع بعضها وترعى في مكان واحد وراعيها واحد أو اثنان ومحلبها واحد ولها فحل واحد، يكون لهذه الغنم فحل واحد مشترك، هذه الاشتراكات تجعل المالين مالا واحدا. وفي هذه الحالة يخرج منه الزكاة على أنه مال واحد. فإذا افترضنا أن رجلين كل واحد منهما يملك 40 من الغنم، وخلطوا هذه 40، خلطوها مع بعضها البعض، وهذه الخلطة كما ذكرنا خلطة أوصاف، يعني كل واحد يعرف 40 التي له، ولكنهم خلطوها في المرعى فيذهبون بها سويا ويعودون بها سويا. إذا جاء المصدق إليهم يجعل هذا المال مالا واحدا ويقول عليكم شاة واحدة، يقول عليكم شاة واحدة، فيخرجون هذه الشاة. هذه الشاة إما أن يخرجها الأول والثاني يدفع له القيمة، قيمة الثمن، وإما أن يخرجها الثاني ويدفع الأول له القيمة، لأنهم يتراجعون بالسوية. أنت لك 40، لك نصف القطيع، فمعناه وجب عليك نصف الشاة تدفعها لصاحبك. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. يقول في الحديث أيضا ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. إذا أردت أن تخرج الزكاة فأخرج الحسن والطيب، فلا تخرج الهرمة، الهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها، ولا تخرج العوراء أو المعيبة التي فيها عيب من عور ونحوه، ولا تيس، يعني وكذلك لا تخرج في الصدقة التيس وهو الذكر من الغنم، إلا ما شاء المصدق، إلا أن يشاء المصدق. معناه إذا رأى المبعوث من ولي الأمر أن إخراج هذه الأشياء فيها صلاح للفقراء والمساكين فإنه يقبلها، وإذا لم يكن كذلك فإن الإنسان يخرج في صدقته الطيب والحسن. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات، من الأمور الطيبة الحسنة. يقول تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تتحروا إخراج الخبيث والرديء من زكاة في زكاتكم، لأنكم أصلا أنتم لا تقبلونه إذا أعطيتموه. ثم بعد ذلك انتقل في هذا الكتاب المبارك إلى بيان ما يتعلق بصدقة بصدقة الفضة. قال وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. وفي الرقة، الرقة هي الفضة الخالصة، الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، يعني كانت على دراهم أو كانت يعني فضة غير مضروبة. وهذا الحديث بين أو فيه فوائد، منها وجوب زكاة الفضة، من ملك فضة حال عليه الحول فإنه يجب عليه إخراج زكاتها، والزكاة في الفضة أمر مجمع عليه بين العلماء. الفائدة الثانية في هذا الحديث بيان النصاب في الفضة. ما هو النصاب في الفضة؟ فإنه قال هاهنا وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. إذا نصاب الفضة 200 درهم. يقول ابن قدامة لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام، وما زاد على ذلك فبحساب، يعني إذا نقصت عن 200 درهم فإنه لا زكاة فيها. والمئة درهم ليس المقصود بها الدراهم الإماراتية الآن موجودة اليوم، الدرهم الإماراتي، وإنما المقصود الدرهم الإسلامي، والعلماء قدروه فقالوا يساوي 100 درهم تساوي 595 جراما من الفضة. إذا ذهبت عند أصحاب الفضة وتنظر قيمة 595 جرام من الفضة، هذا هو نصاب الفضة، وهي تساوي 100 درهم. ثم قال في هذا الكتاب فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذا تأكيد أنه ما نقص عن 200 فإنه لا زكاة فيه. وليس معنى هذا أنه قال فإن لم يكن إلا 90 و100 أن ما بين 90 و200 فيها زكاة، كلا، وإنما المقصود أنه ما نقص عن 200 فإنه لا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. ليس فيما دون 5 أواق، الخمسة الأواق يعني الأوقية الواحدة 40 درهم، معناها 100 درهم. فما كان دون 200 درهم من الفضة فإنه لا زكاة فيه. ثم في تمام الحديث يقول ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. تقدم معنا أن الجذعة ما تم لها 4 سنين، ما تم لها 4 سنين، وهذا تكون في الفريضة 8 إذا بلغت الإبل 61 إلى 75. إذا بلغت 61 ففيها جذعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا وجبت عليك الجذعة ولم تجدها في قطيعك فيجوز أن تخرج ما هو أقل منها وهو الحقة، لكن إذا أخرجت ما هو أقل تضيف عوضا عن ذلك شاتين مع الحقة، تدفع شاتين لتعادل بذلك الجذعة، أو تدفع مكان الشاتين 20 درهما، يعني قيمة الشاة الواحدة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم، فمعناه في هذا الزمن بحسابه. يقول ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة، الحقة هذا في الفريضة 7 إذا بلغت الإبل 46، إذا بلغت الإبل 46 ففيها حقة، والحقة ما تم لها 3 سنين من الإبل من النوق. فإذا كان وجب عليك الحقة ولكن ليس عندك ذلك، وإنما عندك ما هو أفضل منها، يعني عندك جذعة، الحقة ما تم لها 3 سنين وليست عندك، وإنما عندك ما تم لها 4، فإنها تقبل منه الجذعة، يدفع الجذعة زيادة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعني يعوضه المصدق عن ذلك 20 درهما أو شاتين، كما أنه إذا نقص منه فإنه يدفع ذلك الفارق، إلا إذا طابت نفسه وأراد إخراجها كاملة، فهذا يعتبر في باب الصدقات. لما انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر كتاب أنس، كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه إلى أنس رضي الله عنه ببيان الفريضة، وهذا الحديث اشتمل على زكاة الإبل وزكاة الغنم السائمة منهما وعلى زكاة الفضة. بعد ذلك جاءنا المؤلف رحمه الله بحديث معاذ بن جبل الذي فيه بيان ما يتعلق بزكاة البقر، فقال: وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. رواه أهل السنن وهو حديث صحيح. هذا فيه بيان ما يتعلق بزكاة البقر، زكاة البقر. والبقر من بهيمة الأنعام وهي معروفة، لكن قال العلماء يدخل فيها أيضا ما يسمى بالجاموس في عند بعض البلدان ونحو ذلك، فهذا يقال له البقر أيضا، ففيه الزكاة. الحديث بيّن أنه لا زكاة في البقر إلا إذا بلغت 30. إذن ما هو نصاب البقر؟ نصاب البقر 30 بقرة، من كان عنده أقل من ذلك فلا شيء عليه. إذا بلغت البقر 30 ففيها تبيع أو تبيعة، والتبيع أو التبيعة من البقر ما تم له سنة، ما تم له سنة. فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وهو ما تم له سنتان من البقر، سميت بذلك لزيادة سنها. ثم إذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة. إذن زكاة البقر أمرها سهل. إذا زادت عن 80، إذا زادت عن 80 أو 80 فما فوق، ففي بعد ذلك في كل 40 مسنة، وفي كل 30 تبيع أو تبيعة. عندنا من 80 من البقر تقسم على 2 يكون 40 و40، فيها مسنتان. 90 فيها 3 تبيعات، لأن في كل 30 تبيع، فيكون عندنا 90 مكررة 3 مرات، وهكذا فيما زاد عن ذلك كل بحسبه. إذن حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه يجعله العلماء أصلا من الأصول الدالة على وجوب الزكاة في البقر. بهذا يكون المؤلف قد انتهى من الكلام عن الصدقة المتعلقة أو بزكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وذكرنا أيضا ما يتعلق بالفضة. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك: وأما صدقة الأثمان. الأثمان كلمة يراد بها الذهب والفضة وكذلك الأوراق النقدية المعاصرة، فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر. الذي تقدم معنا ما هو؟ تقدم معنا الكلام عن الفضة، ويبقى الكلام عن الذهب. نصاب الذهب 20 دينارا بالدينار الإسلامي، وهذه 20 دينارا حددها العلماء اليوم بما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص الذي نحن نسميه في هذه الأيام بعيار 24، نسميه نحن بعيار 24. فالذهب إذا بلغ هذا النصاب 20 دينارا أو 85 جرام بالعيارات الموجودة اليوم، ففيه الزكاة. مقدار الزكاة ربع العشر. نذهب عند صاحب الذهب ونعطيه الذهب الذي عنده ونقول له زنه، فإذا وزنه وتجاوز 85 جرام من الذهب الخالص نقول له: كم ثمنه اليوم؟ فإذا أعطانا الثمن، لو قال هذا قيمته 50 ألفا، نقسم المبلغ على 40، وما نتج فهو ربع العشر الذي يجب إخراجه. وهكذا الزكاة، الزكاة الواجبة إذا وجبت على الإنسان فإنه إذا أراد أن يعرف مقدار ما يخرج يقسم قيمة هذه الزكاة على 40، الناتج هو ربع العشر وهو الذي يجب إخراجه. وهذا الكلام فيما إذا كان الذهب الذي نملكه كله من عيار 24. أما إذا كان الذهب الذي نملكه عيار أقل من ذلك، عندنا مثلا ذهب عيار 22، فالذهب عيار 22 نصابه يقدره العلماء بنحو 92 جرام. إذا بلغ عندنا 92 جرام فإنه تجب فيه الزكاة، وما كان دون ذلك فلا تجب. وهكذا كل عيار من العيارات يكون عيار 21، عيار 18، وهكذا كل نوع من هذه أنواع العيارات يكون النسبة، نسبة الذهب فيها يعني أو نسبة الصفاء فيها أقل. 24 نسبة صافية، ما كان دون ذلك فهو أقل، فالعلماء لهم تقديرات معينة، وهذا مبين ومفصل في بعض المواقع منها صندوق الزكاة الإماراتي، فإنهم يفصلون في ذلك ويخرجون ما يتعلق بوجوب الزكاة في أنواع العيارات المختلفة. وأنا تبين لي أن الذهب من عيار 24 نصابه 85، وإذا كان من عيار 22 فنصابه 92.7، وإذا كان من عيار 21 فنصابه 97، وإذا كان الذهب كله من عيار 18 فإن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ 113 جرام بالجرامات المعاصرة الموجودة والمعروفة اليوم. وما كان مختلطا من هذا من الأنواع كلها فإنه يقاس أو يحسب بحسابه. والخلاصة أن الذهب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب ففيه ربع العشر، ففيه ربع العشر لا يزال، ففيه ربع العشر، ونعرفه بقسمة القيمة على 40. أيضا من الأثمان الأوراق النقدية المعاصرة، العملات الورقية التي نتعامل بها اليوم، هذه تقوم مقام الذهب والفضة، تقوم مقام الذهب والفضة. فالذي ليس عنده ذهب ولا فضة لكن عنده أموال، عنده 100,000، عنده 200,000، سواء كانت من الريالات أو من الدولارات أو من الليرة أو من غير ذلك، فهذه تعتبر أموال وفيها وتجب فيها الزكاة. هي لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأموال تقوم مقام الذهب والفضة. كان الناس في القديم يتعاملون بالذهب والفضة في بيعهم وشرائهم، ثم في هذه الأزمان ألغي كل ذلك، وصار الناس إنما يتعاملون بهذه الأوراق النقدية المعاصرة. هذه الأوراق النقدية المعاصرة الذي يملك مثلا 100,000 أو 50,000 أو 20,000، كيف نعرف النصاب؟ بعض العلماء يقول نعرف النصاب بقياسه على نصاب الفضة. تذهب عند صاحب الفضة اليوم وتقول له نصاب الفضة 595 جرام، كم قيمتها؟ يقول لك مثلا قيمتها 300 ريال. إذن النصاب من ملك 300 درهم وجبت عليه الزكاة، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، نقيسها بنصاب الذهب، نقيسها بنصاب الذهب، فمن ملك 85 جرام من الذهب وجبت عليه الزكاة، وكذلك من ملك قيمة 85 جرام من الذهب وجبت عليه الزكاة. إذا ذهبت للسوق وسألت وقلت كم قيمة 85 جرام من الذهب، فقالوا لك قيمتها 10,000، معنى ذلك أن من ملك 10,000 فأكثر وجبت عليه الزكاة، ومن ملك أقل من ذلك لا زكاة عليه. وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن الأوراق النقدية اليوم يقاس تخرج منها الزكاة إذا بلغت نصاب الذهب، إذا بلغت نصاب الذهب. فنقول من ملك ما يعادل نصاب الذهب فأكثر فإنه يخرج زكاته، ومن ملك أقل من ذلك فلا زكاة عليه. هذا ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة والأوراق النقدية والمعروفة عند العلماء بصدقة الأثمان. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. لخص أحكامها في قوله رحمه الله تعالى: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صدقة الخارج من الأرض، كلمة الخارج من الأرض كلمة عامة تشمل كل ما يخرج من الأرض، والأرض يخرج منها كثير من الخيرات، يخرج منها الحبوب أنواع مختلفة، والحبوب يقسمها العلماء إلى قسمين: حبوب تعتبر قوتا وطعاما مثل الذرة والدخن وغيرها من الأنواع والشعير وغيرها من الأنواع، وهناك أنواع أخرى من الخارج من الأرض لا تعتبر قوتا وإنما تعتبر مثل ما نسميه اليوم بالبهارات مثل الكزبرة ومثل حبة السوداء ومثل يعني الكمون وغير ذلك، فهذه من الخارج من الأرض. وكذلك من الخارج من الأرض الخضروات كالجرجير والفجل وغير والبصل وغير هذه من الأمور، وكذلك من الخارج من الأرض الفواكه كالتفاح والبرتقال، وكذلك من الخارج من الأرض أنواع متعددة مثل المعادن والركاز وغير ذلك، فهذا كلها تدخل تحت قولنا الخارج من الأرض. فالعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أنه أن الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة إذا كان من الحبوب أو الثمار، وقالوا لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا إذا كان مكيلا مدخرا وأن يكون قوتا. هذا الشرط الأول، أن يكون مكيلا. مكيلا يعني يستعمل فيه الكيل، الكيل يكون بالصاع، الصاع النبوي، وهو عبارة عن مثل الصحن، مثل يعني الصحن الذي يوضع فيه الحبوب والثمار وذلك ويكال. فالخارج من الأرض إذا كان مما يكال، إذا كان مما يكال ويوزن بالصاع، مما يكال بالصاع، فإن هذا من الشروط، من الشروط التي تجعله من الأشياء التي تجعله مما تجب فيه الزكاة. خرج عن المكيل ما كان يوزن أو ما كان يعد، فالمكيل فالمعدود أو الموزون لا يدخل في باب زكاة الزروع أو زكاة الخارج من الأرض. الشرط الثاني أن يكون مدخر كالحبوب والزبيب والتمر، فهذه يمكن ادخارها. فخرج بذلك الثمار التي لا تدخر كالخضروات والفواكه كالتفاح والموز والبرتقال، هذه ما تدخر، فهي أولا معدودة وثانيا لا يمكن ادخارها، يعني بما هو عليه الناس في القديم. أما الادخار اليوم بالثلاجات وغير ذلك فهذا غير يعني غير محسوب. الشرط الثالث أن يكون قوتا، فعندنا الحبة السوداء من الخارج من الأرض لكنها ليست قوت بل هي دواء، وكذلك حب الرشاد هذا ليس بقوت، فما كان ليس بقوت فإنه لا تجب فيه الزكاة. إذن الخارج من الأرض إذا جمع أوصافا ثلاثة، أن يكون مكيلا مدخرا وأن يكون قوتا، فهذا تجب فيه الزكاة، وما كان غير ذلك فإنه لا تجب فيه الزكاة. استفاد العلماء هذه الشروط وهذه القيود من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الباب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. فكل ما كان يمكن أن يعني يوزن أو يكال بالصاع فإنه تجب فيه الزكاة كما بينا آنفا. يقول المؤلف: والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من فوائد هذا الحديث أيضا بيان النصاب في زكاة الحبوب والثمار، لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار إلا إذا بلغت النصاب. ما هو نصابها؟ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، حددها العلماء بالوزن اليوم بما يقارب نحو 600 كيلو، بما يقارب نحو 600 كيلو، فإذا بلغت 600 كيلو وجبت فيها الزكاة، وما كان سوى دون ذلك فإنه لا زكاة فيها. قال المؤلف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. المؤلف رحمه الله تعالى جاء بهذا الحديث ليبين لنا المقدار الواجب إخراجه في زكاة الخارج من الأرض. فالحديث فيه أن الواجب في الحبوب والثمار التي سقيت بلا مؤنة، يعني سقيت بالأمطار بالعيون بالأنهار، فيها العشر. عندما نأتي يوم الحصاد ونخرج المحصول نخرج العشر زكاة، وفيما سقي بكلفة ومؤنة كالنواضح والمواتير المعاصرة وغير ذلك فيه نصف العشر، وما سقي بالطريقتين تارة بمؤنة وتارة بلا مؤنة فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر. إذن زكاة الخارج من الأرض المقدار الواجب فيها إما أن نخرج العشر فيما سقي بلا مؤنة، أو نصف العشر فيما سقي بمؤنة، أو ثلاثة أرباع العشر فيما اشترك فيه الطريقتان. ثم قال المؤلف: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. هذا الحديث أولا إسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أشار به المؤلف رحمه الله تعالى إلى أمرين. الأمر الأول مسألة الخرص. الخرص معناها التقدير، ولي الأمر إذا وجد هناك أناس عندهم بساتين وأراد أن يجمع منهم الزكاة يبعث إليهم رجلا يقال له الخراص أو الذي عنده معرفة بالخرص والتقدير، يذهب إليهم فكيف يقدر زكاتهم؟ إنسان عنده بستان كبير ونحن نقول له أخرج العشر، كم هو مقدار هذا العشر؟ كيف يعرف ذلك؟ يعرف ذلك عن طريق الخرص. لما تبدو الثمار وتظهر الثمار، إنسان عنده نخل بستان مليء بالنخل وعنده ثمار، لما يبدو هذا الثمار قبل أن يقطف يأتي المبعوث وصاحب المعرفة فيمر على البستان كاملا ويحسب تقديرا كم يشتمل عليه هذا البستان من الثمار، فيقول له مثلا: بستانك مشتمل على 1000 صاع. بعد التقدير والنظر يقول له مثلا: بستانك مشتمل على 1000 صاع، إذن الواجب عليك 100 صاع زكاة تخرجها في وقت كذا وكذا. ثم يذهب إلى البستان الثاني وإلى البستان الثالث وهكذا، فيعمل تقديرات لما في البستان. ما الفائدة من هذه التقديرات؟ الفائدة من هذه التقديرات أن صاحب البستان يعرف ماذا يجب عليه، وثانيا يستطيع أن يأكل ويبيع ويشتري من هذه الثمار، فإذا جاء الموعد المحدد للزكاة أخرج ما بين له في الزكاة، لأنه لا نستطيع أن نحسب على جهة التقدير الدقيق كم اشتمل عليه هذا البستان، فيعمل العلماء في ذلك بما يسمى بالخرص. ولهذا قال: إذا خرصتم، وهذه الطريقة هي المعمول بها في معرفة مقدار ما يجب من الزكاة في الخارج من الأرض. الفائدة الثانية التي دل عليها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المروي يقول لهم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، يعني إنكم لا تشددوا عليهم في الخرص. إذا قدرتم أن هذا البستان فيه 1000 صاع صار الواجب إخراجه 100 صاع وهو العشر، ليقول: لا تأخذوا 100 وخذوا أقل من ذلك، دعوا لهم من 100 الثلث. لكن هذا الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف فلا يعمل به، والواجب هو أن نأخذ منهم كل ما بين في الخرص إخراجه ووجب إخراجه، هذا على الأرجح والله تعالى أعلم. فإذن هذا الباب الخرص من باب التيسير والتسهيل على المزارعين، فإذا بين أو يعني بين لنا هذا الواجب استطاع أن يعرف ماذا يجب عليه. بهذا نكون قد تم لنا ما يتعلق بالكلام عن الزروع والثمار فنكتفي به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عندي هنا بعض الأسئلة، سؤال عن الجنائز، يقول كيف نعرف أن الميت يحتاج لأكثر من 3 غسلات؟ المغسل يعرف ذلك إذا خرج الأذى، مثلا في أثناء التغسيل خرج الأذى أو كان عنده جرح عالجناه لكنه بعد ذلك فتح بعد 3 غسلات، فمعناه نزيده غسلة وغسلة. تقول إذا كان عورة الميت مغطى كيف نعرف إذا كان يخرج منه شيء؟ يعرف ذلك بالرائحة، يعرف ذلك يعني بأنه يظهر من أسفل مع خروج الماء، مع ظهور الماء. المغسلون عادة يعرفون ذلك، وهو أمر يعني واضح وبين. هل الوصية بأن يصلي علي صلاة الجنازة أو ناس معينين أحسن من الصلاة؟ هل هذا الفعل يعتبر قادحا في كمال التوحيد؟ لا يعتبر قادحا إن شاء الله في كمال التوحيد، إنما العمل بالنيات. لكن إن إذا كان يرجو بذلك أن يصلي عليه الصالحون فهذا لا بأس به، ولا يقدح في كمال التوحيد. تقول أشكل علي مسألة الاستعاذة عند دخول الخلاء، كيف يجمع العلماء رحمه على أمر ثبت بحديث ضعيف، وفي الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة. الإجماع حجة شرعية عند العلماء، فإذا أجمعوا على أمر وكان ليس عندنا إلا حديث ضعيف في الباب فليس معنى هذا أنه لا يوجد إلا هذا الحديث الضعيف. قد يكون هناك بعض الأدلة التي لم تصلنا أو التي لم تبلغنا، أو قد يكون العلماء عرفوا الحكم الشرعي هنا من عمومات الأدلة الشرعية أو من فهمهم للنصوص الشرعية، فلا يكون الحجة هذا الحديث الضعيف، وإنما الحجة في الإجماع. تقول إذا كان الذهب مشتملا على عيارات مختلفة وبعضها بلغ النصاب وبعضها لا، فهل يجمع بعضه إلى بعض؟ نعم يجمع، عيار 21 مع 22 مع 24 مع 18 يجمع بعضها مع البعض، ويعمل يحسب كاملا، ويخرج ينظر هل بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، لا نفرقها، بل كل ذهب يجمع، الذهب كله بعياراته المختلفة يجمع مع بعضه ويعمل له الحساب ليعرف هل بلغ النصاب أو لا. تقول هل يجمع كذلك في الزكاة بين الأوراق النقدية وبين الذهب كونهما من جنس واحد؟ الجواب نعم، من كان عنده ذهب وعنده أيضا دراهم أو أوراق نقدية يجمعها معا لتكمل النصاب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.